بسم الله الرحمن الرحيم. ما حال حديثنا نصابه قيما ورعاكم وقالت عندك قال فلينصرف فليتوضا ثم يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم ما سبب ضعفه؟ من عندك اسمها ابن عياش وصله وهم في وصل الراجح في الحديث انه من مراسل من والد بن جريج عبد العزيز بن جريج وهو نفسه ما حاله وهو نفسه فيه ضعف عبد العزيز بن جريج فيه ضعف من الذي ثبت عنه من الصحابة لو كان ينصرف فيتوضأ منها من الرعاف والقيل ابن عمر رضي الله عنه هنا فائدة يقول أحد الأخوة حديث الوضوء من البان الإبل جاء أيضا عند ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من لحوم الإبل وتوضأوا من ألبان الإبل إلى آخره. قال في الزوائد من الذي ألف في زوائد ابن ماجه؟ البوصيري مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. ما موضوع الكتاب زوائد ابن ماجه على ماذا؟ على الصحيحين وعلى بقية السنن الظاهر على الصحيحين وبقية السنن. قال في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن وفي إسناده خالد بن عمر الفزاري وهو مجهول الحال لما صح لم يصح الأمر بالوضوء من ألبان الإبل. تقدم معنا أمس حديث سيد بن حضير ليس بمحفوظ فلا يصح أن يستشهد به لأنه معلم شاب. هذا أحد الأخوان نظم نواقض الوضوء سبع تلتمس في خارج من السبيلين ومس للفرج ردة زوال العقل نوم جنابة ولحم الإبل. مس الفرج الراجح أنه ليس من النواقض وأدخل الجنابة وهي توجب الغسل فكان عليه أيضا يدخل أيضا الحيض والنفاس. طيب ندخل في الحديث الذي بعد. قال وعن أبي هريرة قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. هو الحديث له طرق لكن كلها معلة بالوقف له طرق ظاهرة الصحة وظاهرة الثبوت لكنها لا تثبت وقد أنكر الحفاظ المرفوع والراجح وقفه قد رجح الوقف البخاري وابو حاتم والبيهقي وغيرهم وضعف المرفوع معهم احمد وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر وغيرهم. والنسائي لم يخرج الحديث. نعم. وقد صح موقوفا عليه ذكر الشيخ الباني في الإرواء. الشيخ الباني يميل إلى تصحيحه لكن الراجح وقفه. نعم. لا ما نقلته. وهذه مسألة وهي من غسل الميت هل يغتسل أو من حمله هل يتوضأ، وكذلك من غسل الميت إذا لم يغتسل هل يتوضأ بدل الغسل، في خلاف بين العلماء. قال ابن منذر رحمه الله في كتاب الإشراف كما في شرح المهذب، قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لا غسل عليه. أثر ابن عمر وابن عباس أسندها ابن المنذر في الأوسط بإسنادين صحيحين، فهؤلاء يقولون ليس عليه غسل. قال وعن علي وابي هريرة وابن المسيب وابن سيرين الزهري يغتسل. أثر ابي هريرة ثابت عنه، إسناده حسن كما في الأوسط. أثر علي من طريق الحارث الأعور لم يثبت. قالوا عن النخعي وأحمد وإسحاق يتوضأ، إذا غسل الميت يتوضأ. قال ابن منذر رحمه الله لا شيء عليه، ليس فيه حديث يثبت. نعم، حديث الباب معلل الحفاظ، والصحيح وقفه على أبي هريرة. نعم، ولا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه الغسل، ولا حتى يجب عليه الوضوء. والمغسل أيضا حتى على قول من قال إذا مس عورته يتخذ ماذا شيئا يمس العورة ماذا من خلال ثوب، إذا أراد تغسيل العورة يتخذ حائلا يغسل العورة بحائل. وتقدم معنا على أن مس فرج الغير لا ينقض على الصحيح. قلت وما اختار ابن المنذر قال ابن المبارك من أنه ليس عليه وضوء ولا غسل كما في سنن الترمذي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وهذا قول أكثر الفقهاء، يعني أنه لا وضوء عليه، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص، فبقي على الأصل، ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي، وهذا القول الراجح يعني أنه ليس عليه غسل ولا وضوء. وهل على من حمله أن يتوضأ؟ كذلك ليس في مسألة إلا حديث أبي هريرة ومع القول بضعفه، فليس واجبا ولا حتى مستحب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد أن ذكر حديث أبي هريرة الذي في الباب ولا نعلم أحدا قال به في الوضوء من حمله، أي قال بوجوب الوضوء. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ولا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب. قلت الحديث ضعيف فلا يجب ولا يستحب، وقد خالف ابن حزم رحمه الله فقال بوجوب الوضوء من حمله كما في المحلى، أخذا بظاهر حديث أبي هريرة وهو ضعيف. قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا وأصله النسائي بن حبان وهو معلول. الوصل معل لم يثبت، فإنه الذي وصل سليمان بن أرقم وهو متروك، والراجح في رواية الثقات أنهم يرونه من طريق عبد الله بن أبي بكر مرسلا، المراسيل عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. وقد زاد بعض الرواة عن أبيه أبي بكر بن عمرو بن حزم كذلك مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال مرسلا. هذا المرسل يقول ابن عبد البر تلقت الأمة بالقبول، وهو ضمن حديث طويل فيه ذكر الديات والزكوات. حديث الديات هذا هو نفسه، هذا قطعة منه الذي فيه، ونعم وفي نعم في الرجل 100 من الإبل، وفي العينين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي اليد نصف الدية. سيأتي معنا في باب الدية هو قطعة من هذا الحديث. وكذلك في الزكوات له علاقة أيضا بزكاة الإبل والبقر. قال ابن عبد البر تلقت الأمور القبول، وفعلا فقد احتج به العلماء في ذلك في كثير من ألفاظه، وبعضها لم يأتي إلا في هذا الحديث، مع ذلك احتج به العلماء واعتمدوا عليه، لا سيما في الديات حيث لم يأتي في بعض ألفاظه لم يأتي فيها نص غير ذلك الحديث، ومع ذلك اعتمده عامة العلماء. ومع ذلك فقد جاء له شواهد، له شاهد من حديث ابن عمر عند الدارقطني والطبراني فيه عن أنس بن جريج، من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن سالم عن ابن عمر، وابن جريج قد عن، وشاهد آخر من حديث حكيم بن حزام عند الدارقطني والطبراني أيضا بإسناد سويد أبو حاتم ومطر الوراق، وكلاهما ضعيف. وله شواهد أخرى لكنها شديدة الضعف لا تصلح للاستشهاد، فلم نذكرها. ذكرنا أحسن ما في الباب هذا المرسل مع حديث ابن عمر مع حديث حكيم بن حزام، فهذا يجعل الحديث يرتقي إلى القبول، يعني تلقي الأمة له بالقبول كان يكفي في قبوله. ومع هذه الشواهد يصحح الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه المسألة مهمة لكثرة من يسأل عنها وكثرة الحاجة إليها. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى منع مس المصحف إلا من المتطهر، ولا يمسه وهو على حدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر عند الجمهور. استدلوا بهذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وبالآية لا يمسه إلا المطهرون. الآية في سياق ذكر اللوح المحفوظ والملائكة، نور القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالصحيح الآية أنها ليست واردة وليست صريحة في الاستدلال، لأنها في سياق الملائكة، كالآية الأخرى التي في سورة عبسة بأيدي سفرة كرام برر. استدل الجمهور بهذا الحديث وبهذه الآية، واستدلوا أيضا بأنه فعل الصحابة، فقد كانوا يتحرون أن يمسوه إلا على طهارة، كانوا يتحرون ذلك وتحرزوا من مسه على غير طهارة. فقد ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه كان يتحرى في مسه ولا يمسه على غير طهارة. وثبت عن سالم بن أبي وقاص كما تقدم معنا في درس سابق أنه أمر ولده عند أن حك ذكره أمره أن يتوضأ، فقال هذا يدل على أنه انتقض وضوءه لما مس ذكره، انتقض الوضوء. وكذلك جاء عن سلمان الفارسي كما في سنة الدارقطني أنه كان لا يمسه إلا على طهارة. هذه الآثار عنهم ليست صريحة في الوجوب، في أنهم يرون الوجوب، إنما هو فعل، والفعل هل يفيد الوجوب؟ يعني يفيد أن أكثر أحوال أنه يفيد تأكد الاستحباب، أما الوجوب فلا نستفيد من مجرد الفعل الوجوب، لأنهم لو كانوا يرون الوجوب لأمروا به ونهوا عن مسه على غير طهارة، ولكن فعل لهم كان يتحرم ذلك. ولا شك أن مس المصحف على طهارة هو الأفضل، إحلال الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. بالغ بعضهم فادعى الإجماع على ذلك، ولا يصح إجماع فقد خالف جماعة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم لهم مخالفا إلا داود، فإن وباح مسه، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه آية إلى قيصر، يعني أنه قد كتب قرآنا وقيصر هذا كافر مس القرآن. وباح الحكم محمد مسه بظاهر الكف، لأن آلة المس باطن الكف فينصرف إليه النهي دون غيره. سيأتي أن أبو رزين ومحمد بن سيرين قد خالفا، سيأتي معنا بعد قليل، خالف في ذلك. أما الخلاف فليس فقط عن الحكم محمد داود، بل قد جاء عن بعض التابعين كأبي رزين ومحمد بن سيرين والحسن البصري وسعيد بن جبير، أجازوا مسه على غير طهارة، أجازوا مسه على غير طهارة. وأما الحديث جاء عن الشوكاني أنه حمله على الطاهر أي المؤمن، لا يمس القرآن الطاهر أي إلا مؤمن. قال ويدل عليه الآية، نعم ويدل عليه الآية أن من المشركون نجس أي المؤمن طاهر. وكذلك جاء في الحديث نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يناله العدو، قال فكان المراد أنه لا يمكن الكافر من المصحف. قال والطاهر يطلق أيضا على المؤمن. قال الشوكاني رحمه الله في النيل ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ومن ليس على بدنه نجاس، فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليه هنا. والمسألة مدونة في الأصول وفيها مذاهب، والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين. ثم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس على أن المراد بالحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مؤمن. ورجح هذا العلامة الألباني وعلامة الواجعي رحمة الله عليهما. أما الحديث يا أخوان فالذي يظهر أن المراد به الطهارة من الحدث، فالروايات يبين بعضها بعضا. ففي رواية عبد الرزاق إلا على طهر، لا يمس القرآن إلا على طهر، هذه الرواية تفيد أن المراد بها الطهارة من الحدث. في رواية ابن المنذر في الأوسط إلا على طهور، لا يمس القرآن إلا على طهور. وكذلك في حديث حكيم بن حزام لا تمس القرآن بصيغة الخطاب، لا تمس القرآن. وفي مرسل ابن حزم عند الدارقطني أيضا بصيغة الخطاب لا تمس القرآن، والمخاطب هو مرسل إلى عمرو بن حزم وأصحابه وكانوا مؤمنين. الذي يظهر أن المراد بقوله إلا على طهر أو إلا طاهر أي طهارة من الحدث، ويؤيد ذلك أنه قد عمل به الصحابة فكانوا يتحرون أن لا يمسوه إلا على طهارة. نعم، فقد تحرى الصحابة ذلك، دل على أن المراد بالحديث إلا على طهر. أما المخالفة فقد خالف أيضا أبو رزين ومحمد بن سيرين كما في مصنف أبي شيبة، وكذلك الحسن البصري وسعيد بن جبير كما في مصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، أضيفوا الحسن وسعيد بن جبير. قلنا هنا وقد خالف أبو رزين ومحمد بن سيرين كما في مصنف ابن أبي شيبة، قولوا أيضا والحسن البصري وسعيد بن جبير كما في مصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. ثبت عن سعيد بن جبير أنه بال ثم غسل يديه ووجهه ثم مس المصحف وقرأ. إذن يضاف الحسن البصري وسعيد بن جبير كما في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. الذين يقولون بعدم الرجوع قالوا الأصل أن المؤمن على طهارة حسية، وقالوا أيضا ماذا الآية المراد بها الملائكة، وبقي معهم الحديث على ماذا يحمل لا يمس القرآن إلا طاهر. فبعضهم قال ماذا، فالجمهور أخذوا بظاهر الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر على النواجذ، وهذه فتوى الشيخ ابن باز والعثيمين والفوزان وغيرهم. وأما أصحاب القول الثاني فأحسن ما يستدل به حديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة، فقد استدل جماعة من العلم بهذا الحديث في مسائل أخرى على أن الأمر استحباب مثل الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام. الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام. جاء في حديث عمر الصحيحين قال نعم توضأ ثم نم، أمره بالوضوء. واستدل الجمهور بأن الوضوء للاستحباب بهذا الحديث، حديث ابن عباس عند أبي داود إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة. وكذلك الوضوء عند النوم، عند النوم قال النبي عليه الصلاة والسلام لبراء بن عازب إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليه. استدل الجمهور بأن الأمر الاستحباب بحديث ابن عباس عند أبي داود إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة، فيمكن أن يستدل به أيضا في هذه المسألة، ممكن أن يستدل به أيضا في هذه المسألة مع عموم الحاجة للناس، مع عموم الحاجة فيمكن أن يستدل به أيضا. صحيح والله أعلم القول بالاستحباب، ولكن يتأكد ذلك، لا ينبغي ترك ذلك لما ثبت عن الصحابة من تحري ذلك، لما ثبت عن الصحابة من تحري، والله المستعان. وهذه المسألة يعني يشق على الناس أن يلزموا بالوضوء دائما، لا سيما مع الحاجة إلى قراءة المصحف وقراءة القرآن في أوقات كثيرة، مع الحاجة إلى مس المصحف، لا سيما أيضا المرأة الحائض والنفساء تحتاج إلى أن تمس لتقرأ القرآن، ففيها مشقة على الإنسان. القول بأنه يلزم الطهارة فيها أيضا مشقة، لكن مع حديث ابن عباس يمكن أن يصرف الحديث إلى الاستحباب، لا تمس القرآن إلا على طهارة، يكون النهي للكراهة وليس للتحريم، النهي عن مسه بدون طهارة يكون للكراهة، والله أعلم. وهل يجوز حمل المصحف بعلاقته للمحدث؟ نعم قد أجزنا حمله بدون نعم مباشرة من باب أولى مع العلاقة، لكن حتى الجمهور الذين منعوا مس المصحف مباشرة أجاز كثير منهم حمله بالعلاقة. ذهب الحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم وبوائل والحكم وحماد وأحمد وأبو حنيفة لجواز ذلك لأنه لم يمس المصحف. وذهب الأوزاعي ومالك والشافعي إلى عدم الجواز، والراجح القول الأول. كتب التفسير والفقه والعقيدة العلاقة يعني ما يوضع المصحف داخلها ويحمل مثل الحقيبة خاصة بالمصحف. نعم لا دليل على المنع من ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله يجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرها والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتابا فيه آية. أما استدلال داود الظاهري بهذا على مس المصحف فيه نظر، لأنه ليس المصحف إنما هي رسالة فيها آية من القرآن تقدم، ولأنها لا يقع عليها اسم المصحف ولا تثبت لها حرمته عادم الماء. هل يتيمم بمس المصحف؟ نعم تقدم على أنه ليس واجب فلا يلزم التيمم، فممكن يمسه بدون أن يحتاج إلى التيمم، لكن من أوجب عليه الوضوء فعندهم يرجع إلى التيمم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء تيمم وجاز مسه، ولو غسل المحدث بعض أعضاء الوضوء لم يجز له مسه به قبل إتمام وضوئه، لأنه لا يكون متطهرا إلا بغسل الجميع. قال الحافظ رحمه الله يمس القرآن المراد به المصحف، نعم أن القرآن اسم لما كتب فيه. هم في ذلك الوقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجمعون القرآن في صحف وإن لم يكن مجموعا، لكن كونك وجدت مثلا ورقة يعني خاصة بالقرآن ما فيها إلا قرآن، هذا يدخل في النهي يعني عند من يقول بأنه محرم، لكن رسالة أو كتاب فقهي أو عقيدة فيه بعض الآيات هذا لا يدخل. لكن لو وجدت ورقات ما فيها إلا القرآن يدخل، لأنه القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان لم يجمع بعض، كان في صحف وفي أوراق، نعم، فجمع في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان اقتصر على مصحف على مصحف عثمان. قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، رواه مسلم وعلقه البخاري. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهه من الأذكار يعني بغير طهارة، وهذا جائز بإجماع المسلمين، يعني يجوز الذكر ولو على غير طهارة بالإجماع. وقال النووي رحمه الله في شرح حديث ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، قال أصحابنا ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول الغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام. قالوا ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار. قالوا فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، هذا في حال قعوده على قضاء الحاجة، وممكن أن يقولها بعد الفراغ كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ رد عليه السلام. فكذلك لو أذن المؤذن وهو في حال قضاء الحاجة فإذا خرج ممكن أن يسردها سردا، يسرد الأذان سردا، وهكذا إذا حمد الله إذا أحب أن يؤخر الحمد إذا عطس فله أن يؤخره إلى بعد الخروج كما أخر النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام. قال وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه. والقول عدم التحريك لا يفيد، لأن الإنسان مأمور بالحمد بلسانه، وعلى هذا فإما أن يحمد الله بصوت منخفض أو يؤخر إلى عقب ذلك. وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول الجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله، انتهى المراد. قوله يحمد الله تعالى في لمسه ولا يحرك به لسانه ليس بصحيح، بل يحمد الله بعد أن يتم حاجته ويتطهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين رد السلام بعد تيممه كما في الصحيحين، ولا تصح الحمد لله دون تحريك اللسان. لا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله كثيرا لا تحصى.